إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. الاحتلال ومعضلة مواجهة الأسود المنفردة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم أحبتنا الكرام المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098-9388-78-4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 2201-3768، 2201-3762، و 2201-3848. تتواصل العمليات الفلسطينية المنفردة ضد الاحتلال الإسرائيلي لتصبح ضمن الواقع المعاش في عموم الأراضي الفلسطينية، وأحدثها عملية مستوطنة بيت إيل وإطلاق النار على المستوطنين لإرغامهم على العودة إلى من حيث أتوا. اعتراف مصادر الاحتلال فإن عملية بيت إيل تؤكد مخاوف الاحتلال من زحف العمليات من الشمال إلى الوسط والجنوب رغم مساعيه الكبيرة اليائسة لمنع تمددها وعزل شمال الضفة الغربية، ما يؤكد اتساع رقعة المقاومة وسط عجز الاحتلال عن وقفها في إطار تمادي الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. المراقبون يرون أن انتهاكات الاحتلال لم تعد تمر مرور الكرام دون الرد عليها، بل إنها باتت تقابل بقوة ردع من تشكيلات عسكرية ميدانية في الضفة الغربية المحتلة تتقدمها كتيبة جنين في سرايا القدس ومجموعة عرين الأسود في نابلس، إضافة إلى عملية حاجز شعفاط في القدس والتي نجح المنفذ في تنفيذ عمليته والانسحاب بسلام، ليكون الاحتلال في حالة من التخبط اللامحدود والناجم عن ارتفاع وتيرة العمليات الفدائية وانتقالها إلى وسط الضفة الغربية، حيث نفذ المقاوم قيس شجاعية عملية إطلاق نار على مستوطنة بيت إيل برام الله، وما أدت إلى إصابة مستوطن قبل استشهاده برصاص قوات الاحتلال. وبين هذا وذاك، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواجه تلك العمليات بتشديد الحصار على الحاضنة الشعبية للمقاومة، وكذلك اعتداؤه بوحشية على عائلة الشهيد شجاعية، لن يجني شيئا، وأن إجراءاته لن تجدي نفعا. فالنتائج بدأت تأتي على عكس ما يريد، حيث أكدت عملية مستوطنة بيت إيل مخاوف الإسرائيلية من زحف العمليات من الشمال إلى الوسط والجنوب، خصوصا وأن الضفة الغربية شهدت أسبوعا حافلا بالمقاومة والعمليات البطولية والمواجهات التي امتدت على نطاق واسع، وقتل خلالها جنديان وأصيب 32 جنديا ومستوطنا خلال 40 عملية إطلاق نار وعشرات نقاط المواجهة وإلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق، وهي ما دفعت الاحتلال الإسرائيلي لاستدعاء قوات إضافية لنشرها في القدس والضفة الغربية المحتلة تحسبا للعمليات المنفردة الفلسطينية التي ازدادت وتيرتها أخيرا. ولكن عدم انتماء الأسود منفردة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية وقيامهم بعمليات فردية جعل الاحتلال أمام معضلة لمواجهتهم، فإن الظاهرة الحالية في المقاومة وإذا ما امتدت ستغير شكل الانتفاضة الجديدة التي يقودها شبان دون 20 من العمر، كما أن توسيع العمليات المتنوعة وتعزيز دور المطاردين وحمايتهم من الحاضنة الشعبية سيعملان على تقويض قوة الاحتلال العسكري عبر استنزاف مقدراته وتكبده بخسائر مادية وتدمير معنويات جنوده من خلال جرهم إلى دائرة مفرغة من المواجهات المتقطعة.
شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعترابه ما ننسى. شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعترابه ما ننسى. أقصانا لا دولة بينا وخلينا الحرب زلزال تهفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. أقصانا لا دولة بينا وخلينا الأرض زلزال تهفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العنف وشد الحيل. ياللي تعادينا الشكل بوطني رجال أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال. يا ويلك ياللي تعادينا الشكل بوطني رجال أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال. من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جاي. من غزة
طيب توقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، تتابعونه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نريد أن نتناول الشأن الفلسطيني. الساحة الفلسطينية تشهد مخاضا حيويا ومهما وربما يمكن أن نطلق عليه عسيرا في هذه المرحلة. تولد اليوم في فلسطين المحتلة أشكال جديدة من المقاومة التي لا يمكن للاحتلال أن يحسب لها أو يتحسب لها ولا يمكن أن يواجهها بالطرق التقليدية التي اعتاد عليها خلال الفترة الماضية. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن حجازي الكاتب والمحلل السياسي معنا من بيروت. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. الله يسلمك دكتور. بداية يعني ما قراءتكم للساحة الفلسطينية في هذه المرحلة وهذا النوع من العمليات البطولية التي الأسود المنفردة وعرين الأسود، هذه الأسامي التي ربما الاحتلال لم يحسب لها حساب حتى الآن، كيف تقرؤون المشهد في ظل هذا الواقع؟
أولا نهني الشعب الفلسطيني، وكان كما العادة كان يفاجئنا وكان كما تعودنا عليه لديه المفاجآت في أنواع المقاومة. وطالما هو منذ الأساس أخذ خيار المقاومة بشتى أشكالها وأنواعها، نرى هذا الجيل الجديد يبدع في أشكال مختلفة وصعبة.
نسمعك دكتور.
الواعد من المقاومين.
نعم نسمعك دكتور تفضل.
وبالتالي نحن نعول على هذا الجيل الذي يبدع، لأنه منذ الأساس في دمه في خياراته في عقيدته قاومت هذه الغدة السرطانية التي يجب أن تزول من الوجود ولا محالة في بقائها. وبالتالي هذه نتيجة خياراتنا جميعا، جميع من لديه فكر المقاومة، الدم المقاوم، والروح المقاومة، وبالتالي نحن لا نعدم الوسيلة، والشعب الفلسطيني لن يعدم الوسيلة، وهناك المزيد إن شاء الله.
طيب، هناك من يقول بأنه يعني ما فائدة هذا النوع من العمليات إذا لم تستطع فصائل بقوتها بوسعة برقعة فعاليتها ونشاطها لم تستطع أن تفعل شيئا للاحتلال، أو على الأقل لم تكسب النتيجة المرجوة من عملها طوال عقود من الزمن. هذه العمليات سوف لن تزيد إلا حياة الشعب الفلسطيني المزيد من الصعوبة والمزيد من الحواجز والوجود العسكري الإسرائيلي في حياتهم والاعتقال، والأهالي الذين يقومون بالعمليات البطولية أيضا يدفعون الثمن وما إلى ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
إذا لاحظتم الارتباك الغريب والعجيب على مستوى القيادات الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي بشكل خاص، هذا النوع الجديد بعض غير قادرين أو الشعب الفلسطيني غير قادر على المواجهة بشكل شامل أو بشكل عسكري تقليدي، فهذا النوع من المقاومات المحدودة والمتفرقة والمتنوعة والمتنقلة أربكت العدو الإسرائيلي وفجاته. وبالتالي نحن دائما أو الشعب الفلسطيني أو المقاوم بشكل عام يبحث عن سبل جديدة تربك العدو. وبالفعل هذه المقاومات أو هذا النوع الجديد من المقاومة لاحظناه على كافة المستويات الصحفية والاجتماعية والسياسية في إسرائيل أو في العالم، لكي الغاصب مربك ويتحدث عن مصادر هذه المقاومات رؤوسها. طالما هناك لا يوجد جهة محددة أو فصيل محدد له مراكزه ومكاتبه، فهذا يعني أننا ذاهبون إلى المقاومة التكتيكية والحروب الصغيرة المتنقلة وحرب العصابات من النوع الجديد.
طيب، يعني ادعاءات الاحتلال برأيكم بأنه يمتلك جيشا لا يقهر وهو اليوم عاجز عن مواجهة الأسود المنفردة، ما مصير هذه الادعاءات؟
دائما كنا نعتقد ولازلنا أن هذا الكيان غاصب هو أوهن من بيت العنكبوت، خبرناه سابقا في لبنان ونختبره كل يوم في فلسطين، إنه أوهن من بيت العنكبوت. فقط هناك الدعاية الإعلامية والترسانة العسكرية الظاهرة، ولكن في قلوبهم رعب وإن شاء الله، وهم كما ذكرهم القرآن الكريم يقاتلون من وراء جدر، فهم في الداخل مرعبون، وهذه الأرض ليست بأرضهم وإنهم لاهبون إن شاء الله منها.
طيب، فيما يتعلق بيعني قلق الاحتلال، هكذا تشير التحليلات الإسرائيلية ومصادر التحليل والخبراء العسكريين والاستراتيجيين الإسرائيليين، قلق الاحتلال من زحف العمليات من الشمال إلى الوسط والجنوب، ماذا يعني ذلك؟ كيف يمكن تحليل ذلك؟ كيف يمكن قراءة ذلك؟
هذا يعني أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية والعمق الفلسطيني في داخل الكيان الصهيوني بنوع أو بدأ بانتفاضة جديدة على المستوى الفلسطيني. على المستوى المجتمع الإسرائيلي هناك تخلخل واضح وعدم تنسيق وعدم ارتباط فيما بينهم وإلقاء اللوم كل جهة على الأخرى. هذا يعني أن الشعب الفلسطيني داخل الأراضي الإسرائيلية وداخل ما يسمى بالأراضي 48 أو غيرها مل من الحالة أو من الواقع أو الظلم الإسرائيلي الواقع عليه، وبالتالي بدأ هناك مثل الوعي، نوع من الانتفاضة سميته انتفاضة جديدة في الوعي الفلسطيني الداخلية.
طيب، كيف يمكن أن يعني أن تمتد هذه يعني يقلب السحر على الساحر، كيف يمكن أن يعمل على مد هذه العمليات إلى الوسط والجنوب، أو ما العوامل التي يمكن أن تساعد على ذلك؟
كلما لقينا نجاح أو نتائج هذه العمليات بالقدر المطلوب، كلما أصبح هناك أمل أكبر لدى الأطراف الأخرى أو المجموعات الأخرى أو حتى على المستوى الفردي، وبالتالي نتأمل ونتمنى من الله أن تنتشر أكثر وأكثر داخل الكيان الغاصب لتفرجه ولتضغط عليه، وبالتالي يعودوا يفكروا أن هذا الكيان غير مستقر ولن يستقر بإذن الله.
طيب الاحتلال يعني يعمد إلى معاقبة أهالي هؤلاء المقاومين الأبطال الذين يقومون بهذه العمليات البطولية وأقاربهم وحتى القريبين منهم بحجج مختلفة، مثلا التستر عليهم وما إلى ذلك. برأيكم هل هذه الإجراءات من قبل الاحتلال يمكن أن يعني تحد من هذه العمليات، أن يعني تردع هذه العمليات؟
أبدا أبدا يا أخي الكريم، هذه ليست الأمور الجديدة. فمنذ عشرات السنين والعدو الإسرائيلي ينكل ويقتل عائلات المجاهدين الفلسطيني حتى لو بشكل صغير. هذه ليست بالأمور الجديدة ولن ترعد ولم توقف الشعب الفلسطيني والمقاومين الفلسطينيين حتى أهليهم أبدا. بالعكس، هذه تشد على عزيمتهم أكثر وأكثر، وتدل على أن العدو الإسرائيلي مؤلم وهو يتألم من هذا الأمر، وبالتالي أظن أنها تستمر بإذن الله.
استدعاء قوات إضافية من قبل الاحتلال لنشرها في القدس والضفة الغربية، هل سيمكن الاحتلال من السيطرة على الأوضاع؟
في النهاية هذه ليست مواجهة كلاسيكية بين جيشين، وبالتالي كل هذه التعزيزات العسكرية لا يمكن لها أن توقف تقدم من هذا النوع على المستوى التكتيكي. فلا يمكن لمركبة أو آلة عسكرية ضخمة أن تواجه فردا، هذه ليست مخصصة لمواجهة أفراد، وبالتالي هذا ينم عن أحد الأمرين، إما أنه حرب إعلامية وليشد العصب الداخلي أو ليقوي معنويات شعبه، أو فقط ليرعب الفلسطيني، وبالتالي هذه غير موجودة ليبرر لشعبه أن نحن نقوم بواجبنا وما إلى ذلك، وبالتالي نتيجتها معقوصة. هذه النوع من التعزيزات ليست لهذه النوع من المواجهات أصلا على المستوى العسكري، ينم عن ضعف وجهل وارتباك كبير.
طيب هناك من يقول بأن يعني هذه العمليات في هذه المرحلة التي يقبل كيان الاحتلال على الانتخابات يمكن أن تدعم طرف على طرف على حساب طرف آخر، وبالتالي يعني كأنما يقولون بأنه ليس الوقت لهذه العمليات، أو ممكن أن يدخل هذا في الحسابات الانتخابية وما إلى ذلك. ما قراءتكم لذلك؟
دائما على المستوى التاريخي كنا نشهد أن الإسرائيلي كان يستفيد من حروبه ومن غزواته ومن جرائمه، إن كان في العمل السياسي الانتخابي الداخلي الضيق أو على المستوى المنطقة والعالم. ولكن الشعب الفلسطيني واعي، وحتى الناخب الإسرائيلي أصبح يعلم ويعرف ولا يثق بقيادته ويعرف مصلحته، وبالتالي هناك وجود عدم ثقة وعدم ثقة واضح من المستوطنين والشعب الإسرائيلي بين هلالين طبعا تجاه حكوماته وحكامه بشكل عام.
برأيكم لماذا تبلورت هذه العمليات المنفردة؟ هل هي تجاوزت الفصائل الفلسطينية، وضعتها جانبا، أم ماذا؟
صراحة قد يكون هناك دخل للفصائل الفلسطينية لتغيير نوع المقاومة، رأت أن المواجهة الشاملة قد تكون غير مفيدة أو مضرة أو أضرارها أكثر من إيجابياتها على المستوى العام، فلجأت إلى هذا النوع من المقاومات. وهناك احتمال آخر أن يكون هذا النوع من المقاومة هو منشأ فردي في مجموعات صغيرة جدا، وأصبحت كحجار الدومينو تتهاوى، وهناك من يتشجع وهناك من يرى أن هذه عمل جيد، فأصبح يسير مع التيار. هناك احتمالين صراحة لهذا الموضوع.
تعلق بهذه العمليات، ما دامت هي على مستوى شعبي وعلى مستوى قاعدة عريضة، برأيكم كيف يمكن دعمها؟ كيف يمكن رفضها؟ كيف يمكن ضمان استمراريتها؟ كيف يمكن منع يعني تقويضها ومحاولة احتوائها وما إلى ذلك؟
المستوى العام اللي هو خارج خارج فلسطين المحتلة، نحن في لبنان، في العالم الإسلامي، في العالم العربي، يمكن الدفاع عن هذا، عن هذه الأفراد، عن هذه المجموعات، تجاه التضليل الذي يمكن أن يحصل، تضليل إعلامي العالمي والصهيوني، وبالتالي ندافع عن هذه الفكرة وعن عن هؤلاء المجاهدين، هذا على المستوى الإعلامي والوسائل التواصل الاجتماعي. على المستوى الداخلي يعني نأمل أن يكون هناك تضامن، هناك احتضان كبير من قبل الأهالي والفلسطينيين بشكل عام لهذا النوع من المقاومات على المستوى الفردي، وحتى توسيعه والعمل على تشجيعه. هناك نوعين من الدعم يمكن هذه المجموعات أن نقوم به، الدعم على المستوى الإعلامي والسوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي، احتضان الإعلامي وفكرة هذه لردع أو لرد الادعاء الصهيوني أو التشويه الإعلامي المضاد والمكينة الإعلامية الغربية والصهيونية. وفي نفس الوقت يمكن احتضان هذه المجموعات على المستوى الشعبي الفلسطيني من تهيئة الظروف والبيئة الحاضنة وتوسعة أو نسخ هذه المجموعات أو الأعمال لتتوسع أكثر ولتشكل ضغط أكثر على الكيان العربي.
وبرأيكم يعني هل إن فلسطين تشهد صحوة شبابية؟
بالتأكيد بالتأكيد. وما كان لله ينمو، هذه العبارة لنا نهارا، وما كان لله ينمو دائما مفاجآت، والحق سوف يعود لأصحابه إن شاء الله. وهذا الجيل الطيب، هذا الجيل المقاوم، هذا الجيل المتقدم لأفكاره وطبق أفكار وأشكال وأساليب من المقاومة الجديدة، هناك إن شاء الله عمل كبير في المستقبل لهذا الشخص.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن حجازي، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
توقيتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور حسن حجازي الكاتب والمحلل السياسي من بيروت على هذه المشاركة في لقائنا هذا أرض المقاومة، الاحتلال ومعضلة مواجهة الأسود المنفردة، محور حديثنا في هذا اللقاء. تحدث فيه عن هذا الشكل الجديد و الباعث على الفخر والاعتزاز لكل الأمة الإسلامية، وطبعا هذه الأمة التي تعتز اليوم وتفتخر بأن الفلسطينيين هم من أبنائها وأنهم ينتمون إليها في هذه العمليات البطولية التي يقومون بها ضد الاحتلال، خاصة أن هذه العمليات في غالبها تحقق وتنفذ ضد جنود الاحتلال، يعني ضد الوجود العسكري الاحتلالي. وهذا ربما يعني نقطة مهمة وحيوية في هذا في هذه القراءة وفي هذا في قراءة الواقع الذي تشهده الساحة الفلسطينية والمشهد الفلسطيني، باعتبار أن جنود الاحتلال هم أداة الاحتلال الأولى وربما حتى الأخيرة في يعني عملهم الإجرامي الذي يعني كل القوانين الدولية تعتبره جريمة وتعتبره احتلال وتعتبره ناقض للمواثيق الدولية وتعتبره أنه أمر يجب أن يزول ويجب أن ينتهي. وبالتالي هذا يعطي لهذه العمليات شرعية وأحقية ومقبولية كبيرة حتى على المستوى العالمي، وربما لا يسمح للتحليلات بوصم هذا النوع من العمليات بالإرهاب وما إلى ذلك. ذلك المجال العقلاني الذي كان ربما الاحتلال يستغله في بعض الحالات ولكن الآن لا يستطيع ذلك. ربما هذا الجانب أيضا جانب مهم في هذه العمليات، أن هذه العمليات تنفذ ضد الوجود العسكري للاحتلال وضد جنود وضد مفرزات عسكرية ونقاط عسكرية يقيمها الاحتلال على أرض يحتلها بحسب اعتراف القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة. وطبعا رأى أن الدكتور حجازي بأن هذه العمليات أخذة في التصعيد وأن الاحتلال لن يستطيع منعها، لن يستطيع تقويضها، لن يستطيع تحديدها مهما فعل من إجرام بحق الشعب الفلسطيني، بحق الأقرباء المقربين من الذين يقومون بهذه العمليات وأهاليهم وذويهم وأصدقائهم وما إلى ذلك بذرائع وحجج واهية، وأن هذه صحوة شبابية تشهدها فلسطين وستستمر لأن ما كان لله ينمو. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
ملايينا